الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإنسان بطبعه يحتاج إلى السفر في أرض الله لقضاء مصالحه الدينية والدنيوية، وللسياحة في الأرض والتأمل في عجائب المخلوقات، مما يزيد العبد إيماناً ويقيناً بربه. قال تعالى: فسيحوا في الأرض. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال الشافعي رحمه الله مادحاً السفر وحاثاً عليه: سافر تجد عوضاً عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والشمس لو بقيت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. وقد وردت السنة النبوية ببعض الآداب الشرعية التي ينبغي للمسافر أن يلتزم بها، فمن ذلك الاستخارة الشرعية قبل السفر، فيستخير في موعد السفر وفي وجهته التي يقصدها. روى البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه سفرا كان أو غير ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الأمر ويسميه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فمن آداب السفر الاستخارة الشرعية قبل السفر، يستخير في موعد سفره وفي وجهته وفي الطريقة التي يسافر بها براً أو بحراً أو جواً. ومن آداب السفر أن يحرص على دعاء السفر عند خروجه وعند عودته. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع من سفره قالهن، يعني هذه الكلمات، وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي رواية لمسلم: كان يتعوذ من الحور بعد الكور، وهو الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص، ويتعوذ من دعوة المظلوم. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور، وهو الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص ودعوة المظلوم. من آداب السفر أن يحرص أيضاً على الذكر عند الركوب، فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث علي بن ربيعة قال: شهدنا عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله بسم الله بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. من آداب السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وصححه الألباني. والسنة أن يرد عليه المسافر فيقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. فالذي يريد السفر إذا ودع أصحابه يقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. ويرد عليه المسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. من آداب السفر استحباب الخروج يوم الخميس. روى البخاري في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ويستحب أن يكون أول النهار أو بالليل، لما رواه أحمد في المسند بسند صحيح من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. من آداب السفر استحباب طلب الرفقة الصالحة وتأميرهم على أنفسهم واحدا منهم يطيعونه. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وروى أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولعل الحديث إذا أراد السفر في الصحاري والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحدا من الناس، فلا يدخل فيه السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة الموصلات. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. من آداب السفر استحباب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، واستحباب تسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. من آداب السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تسافر وحدها. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. من آداب السفر ومن السنة أن يصلي المسافر التطوع على دابته. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. ومن آداب السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من السفر إلى بلاد الكفار. فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث برير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى ناراهما. استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله، أو السفر للدعوة إلى الله، أو لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو للتجارة. وكل ذلك مشروط بأن يكون مظهراً لدينه، عالماً به وبما أوجب الله تعالى عليه، قوي الإيمان بالله، قادراً على إقامة شعائر الله مع أمن الفتنة وللضرورة أحكامها. من آداب السفر إذا ذهب المسافر إلى المتنزهات أو البراري عليه أن يلزم زوجته وبناته بالحجاب، وعليه أن يبتعد عن الأماكن المختلطة أو التي تحتوي على مخالفات شرعية، وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويأمر أهله بذلك، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من آداب السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته إذا نزل أحدهم منزلاً في سفره أو في غير سفره أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، كما في صحيح مسلم. ولا يخفى أن شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من آداب السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل بالرجوع إلى أهله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعدل إلى أهله. من آداب السفر كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا رجع من سفر. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً. وينبغي للمسافر أن يحرص على الدعاء، فإن دعوة المسافر مستجابة. روى أبو داود بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فهذه جملة من أحكام السفر وآدابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.